العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ومغسلا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء بين دمع ونحيب وذهول قد عراه وبكاء وافتجاع أبصر السبط أباه. رفه ابكيه بشجو فرنا ثم دعاه يا أبي طبب فؤادي راح من كان دوا يا أبي خر ممزوقا لواه يا أبي أين يداه بريت منه يداه يا أبي انظر مقلتيه خاطها سهم القسى وانظر العينين سالت صك عيني من رمى وعمود البغي يدري وعمود البغي يدري ما أتاه قد كفاه يا أبي هد اصطباري عمد هد قوى يا أبي مات عضيدي ليتني كنت وقا أبو فاضل وقع ومقطع زنوده ومصايب بتجي بعده ما هي معدودة. وش المصايب اللي بتجي يا شاعر؟ قال بيظل عطشان عبد الله مع سكينة. بيبقى حسين وحده ما حد يعين. شن طير متكسر جناحي يظل عطشان عبد الله مع سكينة. وبيبقى حسين وحده ما حد يعينه. أبو علي جنة طير متكسرة جناحين. يقول والشامت عقب عباس والشامت عقب عين على الأفراح. رايح جاي يصرخ لعضيدك راح. ويلي رايح جاي يصرخ بعضيدك راح. وسور الحرام ويا العز تركنا وراح. والمظلوم ظل يبكي ظل يجري دموع العين. وصاح حسين صيحة زلزلت الأكوان. يا عباس يا أخويا انكسر ظهري لا. وعلي يا أبو فاضل شمتة العدوان. وسور الخيام عقبك داسة وحدودة. وسيعلم الذين ظلموا وقام حسين يمشي ومنحني ظهره. يدور جفوف أخوه اليمنى واليسرى. وكل ما شاف إيدي نادي يا زهرة. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نحتاج إلى قيام عند النساء في هذا المكان. جميع المجالس تبركا بذكر الإمام طبعا ولإتاحة المكان. اللهم وصل على ولي أمرك القائم. موضوعنا بعون الله تعالى سر السعادة الحقيقية، وكمدخل السعادة هي مطلب جميع البشر، الكل يرغب ويحب أن يكون سعيدا، ولكن ما هي السعادة؟ ما هي حقيقة السعادة؟ ربما البعض يركز على كون السعادة شيئا ماديا، الأشياء المادية هي سبب السعادة، بل ربما البعض يحصر السعادة في المال فقط. البعض على خلاف هذا يصور السعادة على كونها أمورا معنوية فقط. البعض يقول السعادة أمر حقيقي، البعض يقول السعادة أمر تخيلي، أنت لم يتغير فيك شيء، نفس البدن، نفس القلب، نفس الأعضاء، تخيلت تغير الوضع فأحسست بسعادة. البعض ربما يربط بين السعادة وبين تجنب الخطر، يقول السعيد هو الذي يبتعد عن الأخطار. البعض هو الذي يربط ويحصر موضوع السعادة في الآخرة، السعيد هو الذي يستعد لآخرته. بعضهم يقول بأن السعادة على أقسام، يوجد قسم أول يرتبط بالبدن، كل شيء يرتبط بالبدن يرتاح الإنسان عنده يسعد لأجله، مثلا الصحة، مثلا القوة، هذه أشياء تعتبر سعادة كقسم أول. القسم الثاني ما يرتبط بالمال، ما يرتبط بالأولاد، ما يرتبط بانتشار الإنسان، يعني الولد عبارة عن امتداد له، المال عبارة عن ازدياد فيما عنده، فهذا يعتبر سبب ثاني للسعادة. سبب ثالث، بعضهم يقول السبب الثالث هو الذكر الحسن، الناس أيضا يسعدون إذا ذكرهم الناس بذكر جميل، بذكر لطيف، بذكر حسن، هذا سبب ثالث. السبب الرابع النجاح، إذا الإنسان نجح في هذه الحياة وصار شخصا له وزن وله ثقل يعتبر ذلك شيئا يستدعي السعادة. الشيء الخامس الرأي الصحيح، إذا كانت آراؤه في محلها وإذا كان توقعاته صحيحة وتقع يستشعر السعادة. هكذا بعضهم قال، ينسب هذا التقسيم إلى أرسطو، وبعض من جاء بعده تبناه أيضا، قال السعادة هي هذه أسبابها عند البشر. الذي يهمني في هذه الليلة أن أركز على شيء ربما في زماننا فيه غفلة، وربما التركيز عليه يصنع سعادة حقيقية وليس سعادة متخيلة وليس سعادة غير صحيحة وليس سعادة وهمية. هذا هو السر الذي سأتكلم عنه هذه الليلة وأركز عليه. فما هو سر السعادة الحقيقية؟ الذي أريد الكلام عنه يا إخوة هو التحكم في التوقعات، في الأمنيات، في الآمال. هذا هو الذي أريد أن أتكلم عنه، وسيتضح من خلال ما سأذكر أن هذا الأمر لو ضبط تصنع سعادة عظيمة جدا. طبعا في زماننا خصوصا هذا الموضوع مهم، لأن في زماننا ارتفعت التوقعات، في زماننا أصبحنا نرى صورا خيالية غير حقيقية، أصبح هذا الرجل اللي مو عنوان عنوان ممثل لكنه يمثل علينا، لا يظهر لنا من حياته إلا الصورة المشرقة، لا نرى من حياته إلا الابتسامة، إلا السعادة، لا توجد مشاكل في حياتهم حين يصورونها، يعرضون للناس صورا مثالية جميلة، أسنان نظيفة، ابتسامة مشرقة، وجوه ليس فيها أي خدش، لا يوجد أي مشاكل، لا يوجد أي شيء خاطئ في حياتهم. الآن أصبحنا نحتاج لأن نفهم التوقعات، الآمال، الطموح بشكل صحيح. فما هي النقاط التي أريد التركيز عليها فيما يرتبط بالتوقعات؟ أولاً، لا تتوقع المستحيل. توجد بعض التوقعات غير عقلائية أصلا، ما يمكن تصير، مستحيلة، أشبه بواحد زائد واحد يساوي عشرة. يوجد بعض الناس يتوقع شيئا لا يمكن حصوله. سأضرب بعض الأمثلة. مثال الأول، أشخاص إذا سمعتهم يخططون تستغرب، يقول لك أنا بدخل مشروع تجاري ورأس المال هو هالمقدار هذا، وسأخرج بعد ذلك بربح يجيب لك رقم خيالي. كيف هذا الرقم راح يصير؟ قال أنت ما عليك، هذا المشروع راح يكلفني هالقد، فواتير هالقد، موظف هالقد، ويضرب لك معادلة غريبة عجيبة ويصور لنفسه أن هذا الذي سيحصل، نتيجة سلبية طبعا. هذا الرجل يريد أن يصادم قوانين الطبيعة. هذا أقنع نفسه أنه بهذه القدرات الضعيفة سيصنع العجائب، سيصنع شيئا غير طبيعي. يصعب عليه أن يسعد بعد ذلك. من البداية اجعل الطموح متوافقا مع الطبيعة، متوافق مع القوانين. هذا مثال. مثال ثاني، من يفكر في حياة بلا ابتلاء هذا أيضا يطمح في شيء مستحيل. يفكر في زوجة كل حياته معها سعادة، يفكر في ولد ما يتحرك ولا يكسر ولا يرفع صوته ولا يلعب، يفكر في صديق في كل يوم يضحك، يفكر في مشروع كله ربح، يفكر في وظيفة مريحة جدا بلا عناء، يفكر في حياة ليس فيها ابتلاء. هذا مستحيل. ورد عن إمامنا الصادق سلام الله عليه: لا تتمنوا المستحيل. قيل له: ومن يتمنى المستحيل؟ سيدي ومولاي، ليش توجه لنا الخطاب؟ إحنا نتمنى المستحيل. قال: أنتم ألستم تتمنون الراحة في الدنيا ولا راحة للمؤمن في الدنيا؟ لا تتوقع أنك ستعيش براحة مطلقة، بحياة ليس فيها منغصات. هذا بحد ذاته توقع لشيء مستحيل. وبعد ذلك أي تعثر، تشوف مشكلة صايرة وهموم الدنيا على راسه، وبتشوفه مهموم ومغموم، لا وما كأنما ما توقعها هذه، ما يصير، ما يحصل مرض في الدنيا، ما يصير مشكلة. لا يا حبيبي، لو من البداية هو فكر أن قوانين الدنيا مو بالنحو الذي فكر فيه، قوانين الدنيا لابد في مشاكل، لابد في ابتلاءات، فالتوقع إذا كان بأن لا توجد مشاكل لن يسعد. مثال ثالث، تجار الوهم. يوجد جماعة يبيعون الوهم على الناس، يقول لك أنت تقدر تصير ثري. شلون؟ سهل القضية، ما يراد لها شيء، حتى لو ما عندك رأس مال تقدر تصير ثري. أنت تستطيع أن تكون بعضلات قوية، بجسم رشيق، ما تحتاج إلى تعب، بس تبقى وتكرر: أنا أستطيع، أنا أقدر، أنا يمكنني أن أكون رشيقا، أنا بس هكذا. أقنع نفسك وانتهت القضية، ما تحتاج إلى تعب ولا تمارين ولا جهد ولا أبدا. قضية مجرد قناعة داخلية، مجرد أن توحي لنفسك بهذا الأمر، انتهى الموضوع. بعضهم يقرأ لكتاب تحفيز، يحضر دورة تحفيزية تشجيعية إيجابية، يستمع محاضرة إيجابية تضخ فيه هذه الروح، تصور الحياة هكذا سهلة جدا، ما يراد لها شيء، أنا فقط أقنع نفسي أني سأكون ثريا أكون ثريا، أقنع نفسي بأني سأكون صحيا في حياتي، أمر سهل جدا. نعم، إقناع النفس جيد، إيجابية جيدة مؤثرة، لكن لا تنتج 100% هذه النتيجة الخيالية التي وضعها في ذهنه. لا يا عمي، تحتاج إلى عمل القضية، وتحتاج إلى قوانين طبيعية، تحتاج إلى تمارين، تحتاج إلى أن تتجنب المأكولات الضارة. مجرد أن الإنسان يقنع نفسه بشيء لا يكفي، فيوجد البعض يبيعون الوهم، يبيع الوهم على الناس أنك أنت تقدر تسوي كل شيء فقط بمجرد أن تغير هذه الفكرة. هذا مثال أيضا على الطموح الغير طبيعي، هذا الطموح غير عقلائي. خلصنا من أول حاجة، لا يكون الطموح غير عقلي. شيء ثاني، لا يكون مبالغا فيه. يوجد البعض طموح معقول يصير، بس مبالغ فيه كثير. يعني أول مشروع مشروع مقهى، شنو الربح اللي بيطلع به؟ يخلي له هامش الربح خيالي، يعني أنا راح أستفيد الفائدة الكبيرة، مطعم أنا سأخرج بربح هكذا، بعدين يفاجئ أن النتيجة اللي وصل إليها مو بقد الطموح اللي كان يرغب فيه، لا يصاب بسعادة، تعاسه، يصاب بحالة من الإحباط، أن الشيء اللي توقعته ما صار، هو الشيء الذي توقعه مو مثل الأول، يعني ممكن يصير بس مبالغ فيه كثير. أو حين يختار زوجة، يريد امرأة قطعة من الجنة، نسخة واحدة ما موجود مثلها، نعم هي موجودة بس وين حصلوها إلى هذه؟ فيظلوا يدوروا ويفتشوا ويتعبوا سنوات ولا يحصلوا هذه المرأة اللي تنطبق عليها الشروط. وهي أيضا تضع في بالها صورة أن هذا الزوج كل يوم بيدخل البيت وبيده وردة، وكل أسبوع راح يوديها مكان، وكل شهر راح تسافر، وكل إجازة راح يصير لها كيت وكيت وكيت. تضع في ذهنها صورة خيالية، شيء غير طبيعي مبالغ فيه. لا أقول بأن هذا لا يحصل، ربما موجود، لكن ليش المبالغة؟ هو إذا الإنسان وضع في ذهنه قناعة أني أنا أطلب أشياء أساسية، هذه لا أريد تخلفها، زايد الله سيعطيك إياه، بس لا يكون مبالغ فيه. الشيخ عبد الكريم الحائري وبهذا العلم المعروف في قم المقدسة، كان رجل قنوع في حياته. أضرب لك مثالين على قناعته. مثال الأول، يقول أحد العلماء ذهبت لتناول مائدة في بيته، جاب مائدة، مو ذيك المائدة يعني اللي كلش، يقول وإحنا قاعدين ناكل شفت الشيخ وقف، صار يحط في صحن يشيل من الطعام ودخل إلى البيت وعود رجع. قلت له شيخنا ما عليه، أنا مستحي من هالسؤال بس يعني الفعل اللي سويته غريب، العادة يدخل ويجيبوا أكل من داخل، أنت أخذت من أكلنا دخلت ليش؟ قال أنا كنت في حيرة من أمري، بين أن أستحي منك وأخجل منك، وبين أن أستحي من زوجتي. قال ليش؟ قال هذا اللي جبناه لك هو كل الطعام الذي في بيتنا، وهذه الزوجة فكرت لعلها ما أكلت شيء أصلا، فكنت مستحيا منها أن شلون الليلة تبيت جائعة وما عندها طعام، فقلت آخذ شوية أودي إليها. هذا الشيخ ينقل عنه شاهد آخر، هذه الزوجة يقال بأنها صارت مقعدة آخر حياتها، متعارف في الصيف كانوا يصعدوا إلى سطح الدار، كان هو بنفسه يحملها بيديه يصعدها إلى سطح الدار بكل قناعة بكل رضا بكل سعادة. إذا الواحد صار قنوعا بما عنده يعيش سعيدا، أما إذا كان طموحه شيء خيالي لا هو ارتاح بما عنده ولا حصل الشيء الخيالي الذي يريده. إذن ثاني أمر، فليكن طموحي ليس خياليا، ليس مبالغا فيه، حتى لو كان معقولا لكن لا أخليها شيء، لا أخليه شيء مبالغ فيه. هذا ثانيا. ثالثا، بعد الصلاة على محمد وآله. الشيء الثالث، كيف النتيجة. كيف يعني كيف النتيجة؟ يعني أنت كنت تطمح لشيء ما صار هذا الشيء، أنت بين خيارين، بين أن تبقى متشائم سلبي خلاص الدنيا أغلقت أبوابها وإيش أسوي بعد، أريد هذه الزوجة لا أريد غيرها، وراحت هذه الزوجة تيسرت، شلون أعيش الآن؟ شلون أتزوج الآن؟ شلون حياتي تستمر؟ هذا خيار. خيار ثاني، أكو بعض الناس يبقى، يعني مو بهالمثال، مثال ثاني، مشروع دخلت فيه خسرت، أكو بعض الناس يبقى مصر ويكمل يضخ أمواله يريد يواصل في نفس الخسارة وتتراكم عليه الديون دون أن يخرج بنتيجة. كيف توقعاتك؟ كيف طموحك؟ يعني أنا كان طموحي شيء ما صار، الآن لا أستسلم ولا أواصل في شيء ما راح يصير بعد، أغير شوية، أرتب الموضوع شوية. أنا كان طموحي هذا المشروع فشل، أروح لمشروع ثاني أبدل. هذا الطموح كان بنحو ما، أكيفه حتى يتغير إلى شيء آخر، أنظر للجوانب الجيدة وأستثمرها. ينقل أيضا عن عالم آخر، سيد الخوي قدس الله نفسه، سيد عانى معاناة شديدة في آخر حياته، استشهد كثير ممن حوله، سيد الصدر، شيخ الغروي، شيخ البروجردي، السادة من عائلة الخلخالي، بل إن أحد معاونيه الأساسيين سيد محمد تقي الجلالي كان هو المعاون الأساسي للسيد قتل، بل إن بعض أبنائه قتلوا، 2 من أولاده قتلوا، بل إن أزواج بنته 2 أيضا قتلوا، بل كثير ممن حوله سفروا، هجروا إلى خارج العراق، وبعضهم سجن، حتى بلغ عدد الذين سجنوا ممن كانوا حوله، ممن في مكتبه، من طلابه، 100 شخص. قالوا له الآن أنت في هذا الظرف، خل نطلع من العراق، هاجر إلى أي مكان وهناك نكمل القضية. كان يقول أنا أخاف من شيء واحد، أخاف أن يقال حوزة النجف بناها الشيخ الطوسي وهدمت في زمن السيد الخوي، لا أريد أن أسافر، يسافر من معي ولا يبقى أحد، وتهدم القضية على حياتي، أريد أن أبقى وأصمد لأجل هذا الغرض. كان عندي طموح، كان عندي توقع، حصل ظرف، ما أرفع الراية البيضاء، ما أستسلم، وفي نفس الوقت أكيف الوضع، أحاول أتأقلم ويا الوضع الذي وصلت إليه. إذن ثالثا أكيف توقعاتي. رابعا إياي، أنا ما أقول إياك، إياي، أتكلم عن نفسي، إياي وطول الأمل. الأمل جيد، الأمل في الروايات بالمناسبة ممدوح، جاء في روايات متعددة الأمل الحياة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله الأمل رحمة لأمتي. الأمل بحد ذاته مش مذموم، بل إن بعض الروايات صريحة، لولا الأمل ما أرضعت الأم رضيعها ولانتظر الفلاح زرعة، يعني هذا الفلاح لو ما يدري أن هذه البذرة، لو ما عنده أمل أنها ستنبت ما صبر عليها كل هالأيام، لو المرأة ما تدري أن هذا الولد سيتغذى سيكبر سيبقى، لو ما عندها أمل ما صبرت عليه، لو ما أنت عندك أمل ما تحملت تسافر وتطلع من هالمكان إلى هالمكان. الأمل وقود هذه الحياة، لكن طول الأمل هو المشكلة. طول الأمل مذموم في الروايات، ذم شديد. الأمل بحد ذاته لا بأس به، طول الأمل مذموم. ما هو طول الأمل؟ علامتان على وجود طول الأمل. العلامة الأولى عدم الشبع. بعض الناس عندهم طمع وعدم شبع، دائما يريد، زين حصلت حاجة خلاص اقنع بها استانس بها، لا 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 أبغى غيرها، هذه مي عجبتني أريد أغيرها، حصل مقدار من المال يعيشه إلى آخر حياته مرتاح ويقدر يسوي كل شيء، لا عمي يبقى طول حياته ما مرتاح لأجل أن يكسب مالا إضافيا. من هم لا يشبع، هذا طويل الأمل لما يشبع. العلامة الثانية اللي آمال ما تكفيها عمره، لعمره ما يكفي الأمل اللي حاطنه، اللي يتصور نفسه بيعيش عمر نوح، واللي يتصور نفسه سيملك أموال قارون، هذا طويل الأمل. النبي يوم من الأيام صلى الله عليه وآله رسم 3 خطوط، وأحدها طويل بعيد، قال الخط الأول هو الإنسان، والخط الثاني أجله، والخط الثالث أمله. الإنسان عنده أمل عجيب، إذا تسأل ويش طموحه قال طموحي كذا وكذا وكذا وكذا، متى هذا بيصير كله؟ متى؟ طيب يا عزيزي أنت عندك حياة محدودة ترى، وهذه الحياة المحدودة تستدعي تغيير الآمال، ما تصير عندي آمال وكأني باق إلى الأبد. عمي صلي إن شاء الله جاية، توب قال إن شاء الله بعدين، صوم قال إن شاء الله لاحقين، هذا الصالح وياه قال بعدين، والدك روح زوره بعدين، رحمك صلهم بعدين. هذا طويل الأمل الذي يتصور أن حياته طويلة مستمرة، هذا طول الأمل طموح غير صحيح يجعل الإنسان غير سعيد سعادة حقيقية. الأمر الخامس، لا يكون طموحنا وأملنا فقط في الأمور المالية، لا يكون أملنا فقط في الأمور المادية. السعيد من جعل له طموحا معنويا، مثل ما أنا أرغب في شهادة دكتورة ماجستير، أن أكون ماديا صاحب وجاهة، أن أكون ماديا صاحب مكانة، علي أن أسعى للأمور المعنوية. لطيف أن المؤمن يخلي له هدف أن يقرأ كل أسبوع كتاب، لطيف أن يخلي له هدف أن يختم القرآن في الشهر مرة، لطيف أن يضع له هدف أن يتصدق في كل يوم ولو بمقدار بسيط، لطيف أن يضع له هدف أن يزور المقبرة في كل فترة وفترة، لطيف أن يضع له طموح وهدف أن يزيد تفاعله في مجالس الحسين. لطيف، مثل ما عندي طموح مادي، السعيد هو الذي يضم لهذا ويجعل أيضا معه أهدافا معنوية، أهداف دينية. خلي لي هدف زيارة الحسين، هدف حج بيت الله، هدف صيام شهر رجب، هدف صيام شهر شعبان. صدقني الذي يضع له هذه الأهداف سيستشعر سعادة عجيبة جدا، ربما لا يحصلها الملاك للمال. إذا صلى في جوف الليل فسالت دموعه وحق ما يهدف إليه سيرتاح. الأم مثلا تسعد بالولد، لكن في بعض الأمهات غير، في أم ترتاح وهم يقولون لها سيقتل ولدك، تعرفوها؟ هذه أملها غير الناس، رجاءها غير الناس. هالمرأة الناس يريدوا بقاء الولد، هي لا لا تنتظر متى يقولوا ليها راح الولد. نعاد بابدي بها لأن عندي حاجة ولي غرض أنا أتوسل بها في البداية، يجيبوا ليها ولدها فلقت قمر جميل جميل، والأمهات يعرفوا أول ولد لمعزة وياخذ من قلب الأم حصة، جايبين إليها هالولد. حضر أبوه، أقام السنن، أذن في اليمنى أقام في اليسرى، ولا الولد مطلع عيادي في وجه والده حركهم يمين وشمال. أمير المؤمنين هذا مو رجل عادي، ولحظة ولادة لحظة فرح انكسر قلبها. أبا الحسن، أيادي ولدي فيهم عيب، لا وي تبكي. وكأنما هم بعض الذاكرين نقلوا معاني، قالوا أمير المؤمنين صار يعاين في عيون ولده، يعاين في رأس ولده. أمير المؤمنين هني جاوبها بجواب لا 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 لا، ليس في كفوف ولدي سوء. زين لا وي تبكي، قال لها تقطعان. أم ويقولوا لها ترى أيادي ولدش بيقطعوها، بكت بكت لا وي بيقطعوا أيادي ولدي. قال لها ستقطعان فداء لولدي الحسين. هنا اطمأنت أم البنين، هنا استقرت أم البنين، وظلت تنتظر هالوعد هذا، ظلت تنتظر هاليوم أوصيك يا عباس لو يم الشريعة قطعة وجفوفك يا ابني لا ترد للوديعة. تهيأتوا، وصلت كربلاء، توسلت بأم البنين. هذا الواجب الأول كان أن نذكر أم البنين ونتوسل بها. الآن ليلة عجيبة الليلة، ليلة عظيمة الليلة، ليلة حملنا بكثير من الطلبات، كم مؤمن قايل نسألكم الدعاء، كم مؤمن قايل اذكرونا الليلة بدعوة، لأن عدهم أمل بباب الحوائج. لهذا يا مؤمنين أنا أريد البداية بالتوسل. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عني بحق أخيك الحسين. زينب نبدأ التوسل بها. جاءت إليها الرباب قالت كلمة أنا أريد نقلها، والدمع عليكم مؤمنين، خذوا طفلكم يموت عندكم. إيه ليلة سابع الليلة بعد، وأنا ما أدري هذه الأبيات عادتنا نقراها أم هالسنة نبدأ بها المصيبة حتى نطلب حاجتنا مع زينب. راحت بالطفل تشكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها. سمعها وصاح والسيف بيمينه يلوح، شن هالواقفة زينب تون وتنوح؟ قالت لنعم نعم زينب يا بعد الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. ناداها يا بنت فاطم دهشتيني، يا زينب أمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل هالعدة بالسيف لفنيها. تقل والدمع بخدودها سافي، أنا دريبك يا شيال العلم وافي، يحاوي علوم هالمكنون والخافي. تدري وش حاجتي يا أبو فاضل؟ ترى أطفالك يا أخويا العطش ماذيها. ناداها وقالها وابتهج قلبه، يا زينب هاي هالطلبة ما هي صعبة، لو فوق الشريعة القوم من صبة، لخلي الساع هالراية ترف بيها، يمكن تنتظر هالبيت حتى نصرخ جميع. وحق من البتولة مكسرت لضلة، لو فوق الشريعة مية ألف درة، لخليها جنايز تظل فوق القاع، واجيب الماي لاطفالك ورويه. فرت وظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجا والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور، وتذكر سكينه واخوها ولا النار ما. يلا مؤمنين وحسين لازم مركزه وتجري دمو، يشوف نسف جيش العدا وفرق جموع، وطلعت مريبة ترتجي زينب رجوع. صيح الكفيل ابطع ساه يعود خيال، قالها يا زينب للنهر حول بجوده، واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده، وش اسوي ابو علي؟ قال طبي الخيمه وطلبي من الله. سورج تراه هو الذي الأطفال ظلال، نزل العباس إلى المشرعة، مد يده إلى الماء، أحس ببرد الماء، شراب لا ما شراب، وش سوى أبو فاضل؟ خاء ما شاء الله. خلي الجامع يضج الليل، الكل يقرأ خاض الماء. يا
غرف غرفا يروي عطش تذكر لما تنسى تذكر لأن أخوه حسين بعد ذب الماي من جفة وتحسر شلون أشرب وأخوي حسين عطشان وسكنة والحرم وأطفال رضعان وظن قلب العليل اشتعل نيران يا ريت الماي بعد لا حل ومر رمى الماء من يديه يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين رمى الماء من يديه استوى على ظهر جواده توجه ناحية الخيام أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن منكس الرايات أنا ابن فلال الكتائب أنا ابن علي ابن أبي طالب شب نار الحرايب سور زينب واشتعل صياح طبها وهلهلت للخيل كلها وصفقت الأرماح خلى الجثث فوق القاع وبسيفه خطف الأرواح نادى لعين ويحكم لئن وصل الماء إلى الحسين افناكم عن آخركم ماذا نصنع قال احملوا عليه زحف الجيش على حامل اللواء رأى العضيد وحدة عضيده أقبل الحسين أخي استند إلي وأستند إليك ذب عني وأذب عنك كريتنا خل الجيش وحسين انت خوصه كريتنا خل الجيش وحسين انت خوصه عباس باليمنى وابو سكنه بالشمه صبوا على العسكر من البردين زلزال والكل قصد خيه ورفيف العلم نيشان شمس النبوه وقمر هاشم يوم عاشور دار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور شقوا سحاب من الكتايب والسما تور احتضنوا زينب طلعت ترحب بالاخوان نادى لعين ويحكم فرقوا بينهما بماذا قال اهجموا على الخيام زحف الجيش على المخيمات فرت الودائع تقدمهن زينب وهي تنادي ملاذي أوقف الحسين الحملة أخي في أمان الله في دعة الله ترك العضيد وحيدا في الميدان دارت عليه الصفوف تكاثرت الألوف بينما العباس يقاتل شد عليه لعين ضربه على يمينه وعباسا قطعها أخذ السيف بشماله قاتلهم قتال الأبطال كمن له آخر ضربه على شماله يا علي يا علي يا علي جاءت السهام كرش المطار سهم أصاب القرب قول وعطشا سهم أصاب صدره وسهم تنشب في عينه يا الله انحنى لينتزع طأطأ رأسه سقطت عمامته وإذا بحكيم بن الطفيل بعمد من حديد. يا أم البنين ضرب العباس على رأسه لازم نكمل المصيبة. هو العباس على وجهه فتكسرت السهام في جسده، نادى نداء أول مرة يسمعه الحسين: أخي حسين. ماذا صنع النداء بأبي عبد الله؟ يا مؤمنين، جاء الحسين يقولون كالطير المتكسرة أجنحته، ويلي عليك يا أبو علي. وصل إلى عضيده نظر، أقول لك ويش اللي شافه؟ يمينه مقطوعة، شماله مقطوعة، عينه أخاطتها الدماء، العين الأخرى نشب في السن، رأسه مفضوخ نصفه. لذلك وضع يده على ظهره: أخي الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي وشمت بي عدوي. كان العباس مغشا عليه، لما أفاق أحس برجل عند رأسي، قال: أيها الأخذ لرأسي، أقسم عليك بمن تعبد، أمهلني حتى يأتي ابن والدي، أودعه ويودعني. يقول له: يا عباس أنا حسين يمك، خويا يمك، واختلط دمعي بفيض دمك. سكنة تسل الطفل باسمك، تقل له ساعة ويجيب الماء يا عمك. هنيئا لكم. عبرات في ليلة العباس، بقي فصل في المصيبة، أظن بأنكم تنتظرون. قام الحسين ينفشف دموعه، لكن بعد الانكسار رجع إلى الخيمة. أول ما وصل زينب واقفة تنتظر، بس بقول لك سؤالها: أين العباس؟ أترك الجواب عليك، أنت جاوب زينب. يم دللا راح الدلال، بشرب سبيب الرجال لازم بعد هذا المصاب ويلي عليك تنظري لي فوق التراب أبقرا لك أجزاء أجزاء بس يا أخويا ما عقول عباس مقتول منه اللي مسؤول عن خدر يا حسين خلني أباروح باشد للجروح كافلنا مذبوح وصواب في العين اتحضري للصرخة يعني بي وحديني زجور ويصرخ ترى راح الخدور وكل ما رأى الناقات عثور ضربني يعني يشوفوني العدا فوق النياق مقا بعد بهالبيت بعد يعني بكي صبحي ومساء ليلة سابعة أقولها شمر على صدرك ويزيد بدخل مجلسه أسيرة بعد عدكم تفاعل عدكم هنيئا لكم ليلة الحادي عشر زينب خرجت تتعثر في الأجساد وصلت للحسين شكت إلى الحسين قامت من على جسده راحت إلى أبو فاضل اسمع عتابي صابيخ يا محرقوها ترضاه لي يأشروا علي يقولوا سبيب الله انظروها بتشو عيوني بصوت ضربوا عاين متوني شقد لوعوا أنا اضيع دلالي قبالك يا غالي شافوا خيالي واختك سبو بيت واحد بعد وأسألك الدعاء انهض يا ابو فاضل اختك بلا كافل ولو عني تسايل باكر بيسبوني ترضاها يا عبا انت كمله صدر السبطيه